وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، فمن المعزي من لوي أسرة هزت على قب المهاد جنين قطعت أعاديها، أراك تمجدها ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا ولتمتطي قب المغار متونا. لترى حرائرها لفرط ظماتها في السايب تستسقي الدموع عيونها. وترى مخدرة البتولة زينب والقام تصفع بالأكوف جبينها حولها أيتام آل محمد. يتفيئون شمالها ويمينها تغيا شمس من أفق حيا من زينب فلقد أطلت أنينها وتقشعي يا سحب من خجل ولا تروي الظمات مدى الزمان معينها حرم لهاشم ما غتفن بغاشم إلا وسودت الصياط متون هتكت نساؤكم التي طرجتم بالسمر والبيض الرقاع حصون غام هذا حسين رأسه فوق القلب أدمت عليه الكائنات عيون غايا يا والله قعدا يم ابو اليم ينحبا سكنة تعدد الغن أغن يبجان الرباب تصيح بالله حال الاطمن والتنعي يا سكنة ولا تفتري يا سكنة شوفي بوج حسين مطروح وكل ونال يونها تشعب الروح يا سكنة ساعدي عمتك على النار تراغي طايحة يم جسم الحسن صاحت يا حادي ريضوا بالضعان ساعة والله على رايا بالهزل ما الاستطاع هالراس هالليل على الرمح يزهر شعاع ويا الجسد رده نواري بالتراي تهيد يا حادي اندهشت النسوان كل هادي تدور سترها وهادي طفل وهذه تجر ونا على شايل وهذه تصيح نشيل والعباس غايل تريض يا حادي بالسرى لا تزعجون ويم جسم اخوي حسين ساعة بل تغسل جثت بدمعات ودموع سكنة والرباب والغراي وخر الممشى ندور أطفال النبوة بالبر غاما ليش ما عنده وعدنا عليه على السفا ما بي يجذب الونا وذوبت قلب المصايب ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إذا ضممنا هذه الآية الكريمة إلى رواية تتعلق بالإمامة الغائبة تترتب عندنا مجموعة من الأسئلة. الرواية ما هي؟ الرواية في الكافي عن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أأنت صاحب هذا الأمر؟ فقال الإمام: لا. فقال: فولدك؟ قال: لا. معنى صاحب الأمر يعني الإمام الموعود. فولد ولدك؟ قال: لا. فولد ولدي ولدك؟ قال: لا. فقال: من هو؟ قال: الذي يملأها عدلا كما ملئ ظلما وجورا على فترة من الأئمة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث على فترة من الرسل. إذا ضممنا الآية للرواية نقتنص خصوصية مشتركة بين الخاتم صلى الله عليه وآله وبين الحجة عليه السلام. الخصوصية هي ما يعرف بالفترة، أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ظهرت بعد فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع، لأنه لم تلحق رسالة النبي صلى الله عليه وآله بعروج عيسى مباشرة، وإنما كان فترة ماذا؟ انقطاع. وهكذا لم يلحق ظهور القائم الحجة عليه السلام ارتحال الإمام الحادي عشر، وإنما غاب ولا زال غائبا، ثم بعد ذلك تظهر إمامته إلى العلن. السؤال الأول، علماء الكلام قالوا إن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. شنو يعني اللطف؟ يعني أن ينصب للبشرية ما يعينهم في طاعته، ينصب للبشرية ما يساعدهم يقربهم إليه، يسمون اللطف المقرب. وقال علماء الكلام أن من اللطف المقرب تواتر الأنبياء وتواتر الحجج. في كل عصر في كل زمان يوجد نبوة أو يوجد إمامة، هذا لطف من الله، لأن النبوة والإمامة تقرب البشرية إلى الله. إذا كان الأمر كذلك، السؤال، إذا كان اللطف واجبا على الله، فلماذا صارت فترة انقطاع بين عروج عيسى وبين رسالة الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ ألم يرتفع اللطف في هذه الفترة؟ هذا سؤال مهم. السؤال الثاني، الآن ونحن نعيش عصر الغيبة، ونحن نعيش عصر عدم الظهور، والروايات سمت هذا العصر بعصر الفترة أيضا، يعني انقطاع الحكومة العلنية لله تبارك وتعالى، أليس هذا أيضا خلاف اللطف؟ أليس المفروض أن اللطف يحتم وجود الإمام واتصال إمامته بارتحال أبيه؟ هذا إشكال يعرض، وبقوة، أن مسألة الفترة في القرآن أو في الروايات خلاف اللطف بعباد الله. الجواب عن هذا التساؤل المهم، ظن البعض خطأ أن معنى الفترة، يعني الانقطاع بين رسالة عيسى ورسالة النبي، معنى الفترة هو خلو الأرض من الرابطة بين السماء والأرض. البعض يعتقد هكذا خطأ، أو إذا قلت له أن الإمام الحج غائب يعتقد معنى الغيبة يعني شنو؟ يعني أن الرابط بين السماء والأرض قد انقطعت، قد انفصمت. هنا هذه النقطة الأساسية، إذا فسرناها ما معنى الفترة بين الأنبياء وما معنى الفترة بين إمامة الحادي عشر والثاني عشر، نفهم هل أن اللطف قد ارتفع أو لم يرتفع. الصدوق عليه الرحمة في كتاب الإكمال له فصل مهم اسمه التحقيق في معنى الفترة. شنو معنى الفترة؟ أن الرسول بعث على فترة، أن الإمام يظهر على فترة من الأئمة. شنو يعني الفترة؟ يمكن أن ألخص التحقيق الذي طرحه الصدوق في نقاط مختصرة. النقطة الأولى، قال لقد أخطأ المخالفون في فهم أن الفترة هي القطيعة، يعني كأنما الله أوكل العباد إلى أنفسهم بين الرسالة التي ارتحلت والرسالة التي لم تأتي. هذا خطأ. تفسير الفترة بالانقطاع، بانقطاع الرابطة، أمر خاطئ. إذن ما معنى الفترة؟ قال الله تبارك وتعالى له نوعان من الحكومة في البشرية، له حكومة ظاهرة علنية وله حكومة خفية سرية. وكما أن الحكومة العلنية لها دور وهي رابطة بين السماء والأرض، كذلك ماذا؟ كذلك الحكومة الإلهية السرية أيضا رابطة بين السماء والأرض ولها دور أساسي وخطير في البشرية. كيف يعني؟ قال يعني الأنبياء والأولياء على قسمين، قسم منهم ظاهر مشهور كل الخلق تعرفه بعنوانه بشخصيته، وقسم من الأنبياء والأولياء مغمور موجود، التفت، موجود وله دور في المشروع الإلهي على الأرض، ولكنه ماذا؟ ولكنه غير معروف. شيخ الصدوق يقول هنا، يقول ولذلك تواطأت رواياتنا وروايات العامة على أنه بين ارتفاع عيسى ورسالة الخاتم كان يوجد أنبياء وأولياء، ولكن في منطقة الظل وليس في منطقة ماذا؟ وليس في منطقة الظهور. وقال من الأنبياء، من الأنبياء الذين كانوا بين عيسى والنبي، نبي اسمه خالد بن سنان العبسي، راجع هناك الصدوق، وقال إن ابنته قد أدركت دعوة النبي صلى الله عليه ودخلت عليه، فقال صلى الله عليه وآله هذه ابنة نبي ضيعه قومه. إذن ما معنى الفترة؟ ما معنى الانقطاع؟ فترة على الرسل، فترة على الأئمة، يعني ماذا؟ يعني زوال الحكومة العلنية وإدارة البشرية بالحكومة شنو؟ الخفية السرية. وقد تكثرت روايات أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المعنى كثير، منها رواية كميل بن زياد قال: لقد قال لي علي في حديث طويل: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله، إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور، كي لا تبطل حجج الله وبيناته. إذن إذا سمعت مصطلح الفترة تفسيره بكلمة مختصرة تبديل، خلنا نعبر تعبير حديث، تبديل التكتيك الإلهي وتحويل الحكومة من ظاهرية مشهورة إلى خفية مستترة. هكذا أيضا عندما نقول أن ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه على فترة من الأئمة، هل يعني ذلك أنه منقطع عن الدنيا؟ هل يعني ذلك أن ليس له حكومة هذا المعنى، أو أن له تكتيك أمني في الخفاء؟ هذا المعنى أريد أن أوضحه، ولكن في السؤال الثاني. تعالوا معنا للسؤال الثاني، ولكن أقدم له مقدمة. من القواعد التي ذكرها القرآن الكريم، قاعدة أساسية ذكرها القرآن أكدت عليها النصوص الروائية، نصوص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، أن الخلافة على الأرض أمر غير قابل للانقطاع. هذه حقيقة قرآنية أساسية، الحجج الخلفاء لا ينقطعون عن الأرض. قد تقول: أين نتلمس ذلك في القرآن الكريم؟ آية مهمة وأساسية جدا. بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا لم يلتفت المفسرون من علماء المذاهب لدقة الآية ولبلاغة الآية، قالوا معنى الآية أن الله يريد أن يجعل آدم خليفة على الأرض، وهذا ليس صحيح. التفت معي، شوفوا هناك فرق بين تعبيرين، بين أن تقول الآية إني جاعل آدم خليفة، وبين أن تقول إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل آدم يعني آية مختصة بهذا الخليفة وبجعله الخاص، لكن إني جاعل في الأرض خليفة يعني أن الله قد قرر تقريرا عقائديا ملزما بجعل الخلافة في الأرض، وما آدم إلا المصداق الأول من مصادق شنو؟ الخليفة والخلافة. تفت معي جيدا، هذه الحقيقة القرآنية أيضا أكدت عليها روايات الأئمة عليهم السلام، كما في الرواية المشهورة في الكافي عن الصادق: الحجة قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق. الخلافة تلازم الخليقة بل تسبقها وتكون بعدها. هذه الحقيقة القرآنية أثرت أثرا كبيرا في فهم رواية مجمع عليها بين المسلمين. شوفوا تسلسل البحث حتى تعرفون كيف أن حقائق القرآن تؤثر في تفسير الرواية. عندنا حقيقة أيضا روائية مجمع عليها، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمة بعدي 12. إذا عرفت القاعدة التي تقول أن الخلافة لا تنقطع، لابد أن تفسر الأئمة 12 حسب القاعدة القرآنية. كيف نفسرها؟ أولا، إذا كان الأئمة 12 وكانت الخلافة لا تنقطع بحسب القرآن، إذن الأئمة 12 لا يجتمعون في زمان واحد. لماذا؟ لأنهم إذا اجتمعوا في زمان واحد وارتحلوا في زمان واحد ماذا يحصل؟ تنقطع الخلافة. هذه خصوصية. الأمر الثاني، إذا كانت الخلافة لا تنقطع وهم 12، إذا لابد أن تتصل إمامة اللاحق بإمامة السابق، وإلا لو انفصلت في فترة الانفصال ماذا يكون؟ انقطعت الخلافة. هذا خلاف القرآن. الخصوصية الثالثة، لابد أن يغطي هذا العدد، العدد 12، لابد أن يغطي المساحة الزمانية من رحلة رسول الله إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة أو إلى عالم الرجل. لابد هالعدد على قلته يغطي هذه المساحة، وإلا لو لم يغطي هذه المساحة انقطعت الخلافة فانخدشت القاعدة القرآنية. ولذلك التفت، إذا قال لك قائل: لماذا تقولون الإمام الحج موجود والآخرون يقولون أنه سيولد وسيوجد؟ افترض أنا ما عندي دليل روائي على ولادته، افترض، قد تقول لي: لماذا تصر على أنه موجود وحي؟ أقول: لأنه هو 12 والآية القرآنية نطقت بعدم انقطاع الخلافة، إذا لابد ماذا؟ لابد أن يكون موجود. هنا يأتي سؤال أساسي بناء على هذه الحقيقة القرآنية وخصوصيات رواية 12. سؤال: كيف انقطعت إمامته في غيبته؟ الآن نحن في غيبته، الإمامة مقطوعة، بل أحد للأسف المحاضرين المعممين الشيعة قال: ما هو الفرق بين الشيعة وبين غيرهم في عصر الغيبة؟ الآخرون يأخذون برؤى العلماء ونحن نأخذ برؤى العلماء، ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ أين هو الإمام الحجة وأين أثره وأين عطاء إمامته؟ أستطيع القول
أن أول من تفتها أول من برمج هذه الإشكالية هو ابن تيمية، حتى تعرف بعض منا متأثر تأثر أخذ الإشكالية ويظن أنه يعرض إشكاليات جديدة ولكن هي من الآخر. ابن تيمية ماذا قال؟ ابن تيمية يقول افتراض إمامته مع غيبته يبطل إمامته. لماذا؟ قال لأن الإمامة تتقوم بجانبين، الإمام يستفيض من الله ويفيض على البشر، وإمامكم الغائب إذا كان يستفيض من الله هذا أمر ولكنه لا يفيض على البشر لأنه غائب، إذن عدم إفاضته على البشر يعني أن إمامته قد بطلت. من هنا لابد أن ندخل في تفسير مسألة الغيبة تفسيرا صحيحا، وللأسف هذا الذي وقع فيه حتى بعض طلبة علوم الدين أنه يتصور أن الغيبة يعني انقطاع، يعني بطلان، يعني زوال الأثر. إذا استطعنا أن نفسر الغيبة تفسيرا صحيحا يتبين أن الإمام سلام الله عليه في غيبته فاعل أو ليس بفاعل. من غرائب الأمور وحسن الأمور أن بعض المستشرقين استطاع أن يفهم تفسير الغيب، بعض المستشرقين. العلامة الجوادي حفظه الله ينقل عن أستاذه الطبائي، وسيد الطبائي كانت له حوارات مع مستشرق معروف اسمه هنري كوربان، كان مستشرقا ثم تشيع بعد أن اقتنع بالتشيع. هنري كوربان يقص على السيد الطبائي الفكرة التي طرحها في أعرق جامعة في فرنسا، يقول لما خطبت في تلك الجامعة العريقة قلت لهم عن التشيع هذه الفكرة. أي فكرة؟ يقول قلت له إن التشيع على خلاف كل الأديان والمذاهب يتميز بالحياة والحيوية، لأنهم شيعة يؤمنون بوجود رابطة حية بين الله والإنسان لا تنقطع أبدا. من هي هذه الرابطة؟ الرابطة هي واسطة الفيض بين الله والناس، وهو الحجة سلام الله عليه. يقول يتميز مذهب الشيعة بالحياة لأن المسيحية أنهت العلاقة مع الله، العلاقة المباشرة في عيسى، ومثلا قبلهم أنهوا العلاقة في موسى، أهل السنة والجماعة أنهوا العلاقة المباشرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيعة بقولهم بقاعدة الإمامة التي لا تنقطع أنهوا العلاقة المباشرة مع الله أو العلاقة حية حاضرة. كيف العلاقة حية حاضرة؟ هنا لابد أن نفهم ما معنى غيبة الإمام وما معنى ظهور الإمام سلام الله عليه. البعض يعتقد أن ظهور الإمام، وللأسف حتى بعض معممين يقولون إذا ظهر الإمام يعني إذا رجع، هذا تعبير خطأ، لأن معنى إذا رجع الرجعة لا تكون إلا عن موت، هذا تعبير مو صحيح. كذلك لا نقول إذا ظهر يعني إذا جاء، هذا أيضا تعبير لا يلامس الحقيقة. لماذا؟ لأنه يقال إذا جاء يعني شخص نائم بعيد وننتظر ماذا؟ وننتظر مجيئه. أو يقال إذا ظهر يعني إذا انوجد، هو ليس بميت وليس بمعدوم حتى يوجد. ما معنى الغيبة؟ الروايات عندما قالت خفي مغمور يعني شنو؟ العلماء يقولون معنى الغيبة يعني شخص حاضر متواجد فاعل ولكن عنوانه خفي، ليس له تواري عن الوجود، وليس يعيش في أقاصي نائية من الأرض، وإنما توارى عنوانه، موجود وحاضر وفاعل وشاهد، ولكن ماذا؟ أن أنت تطبق العنوان عليه وتقول هذا هو هذا الذي خفي على البشرية. إذن الغيبة، شوف خلنا نعرفها بهذا التعريف، الغيبة خفاء العنوان، يعني مثل واحد حاضر بيننا الآن ويشهد كل شيء لكن نحن لا نعرف هذا من، هذه يسمونه خفاء العنوان مع حضور الشخص وتأثيره وقيامه بالأدوار. هذا المعنى هو الذي أرادت الروايات والزيارات والأدعية أن تغرسه فينا. شوف أنت في دعاء الندبة ماذا تقول؟ بنفسي أنت من نازح، شوفوا دقة التعبير، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. كيف نازح وما نزح؟ بنفسي أنت من غائب لم يخل منا. هذا التقابل في العبارات ماذا يعني؟ غائب لم يخلو، نازح لم ينزح. لم ينزح وجودا، لم ينزح دورا، لم ينزح فاعلية، لكن نزح ماذا؟ نزح عنوانا، نزح كشخص معروف ومشهور بالهوية الظاهرة. وهكذا أيضا في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله عندما سأله جابر كيف ينتفع الناس به، قال كما ينتفعون بالشمس إذا كللها السحاب أو جللها السحاب. إذا جلل السحاب الشمس توارى الجرم، ولكن نفس العلماء العارفين بالمنظومة الشمسية والمنظومة الكونية يقولون أن آثار الشمس على الوجود لا تختفي. هذا أيضا ما أراد أن يبينه الصادق عليه السلام في الرواية التي نقلها المفيد، لماذا سمي بالقائم؟ قال: لقيامه بالحق. موسى يقوم بالحق، وإنما لقيامه، يعني أن الدور قائم وفاعل وحاضر ومشهود. وأنا إن شاء الله في الحديث الآتي سأبين لك كيف أنه يمكن أن يؤدي أعظم النشاطات وهو في حال الخفاء والغيب. ومن القرآن الكريم أعظم الأنشطة يمكن أن تؤدى في الظل وفي الاستتار. لذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يشددون على شيعتهم أن يعتقدوا أن دورهم يتعطل ولو في آن من الآن، سواء الإمام تسلم الخلافة والحكومة أو لم يتسلم، دوره حي فاعل. في رواية المفضل بن عمر الصادق عليه السلام يقول للمفضل، التفت معي: إن مقصرة شيعتنا يقولون إن الله سيرد علينا الملك في الرجعة على يد المهدي عليه السلام. ثم يقول الإمام: ويلهم، متى سلبنا الملك حتى يرد إلينا؟ احنا نسلب الحكومة الظاهرية، ترفع أيدينا عن الحكومة العلنية، ولكن الملك والدور والعمل وتدبير المجتمع وحركة البشرية نحن داخلون في تفاصيلها، علم من علم وجهل من جهل. العلامة الجوادي له تعبير لطيف في بيان الغيبة، عندما نقول غاب يعني هل زال الدور، هل صار قاصيا نائيا، يقول: الغيبة على قسمين، عندنا غيبة مطلقة وعندنا غيبة نسبية. الغيبة المطلقة أن يغيب الموجود عن كل مراتب الوجود وعن كل الأفراد. مثل شنو؟ مثل غيبة كنه الله تبارك وتعالى، كنه الله غائب في كل مراتب الوجود، غائب وعن كل البشر، غائب، لا أحد يستطيع أن يقف على كنه الله. وعدنا غيبة نسبية، أن يغيب الموجود في بعض مراتب الوجود أو أن يغيب عن بعض الأشخاص دون البعض. مثل الملائكة، الملائكة غيب لكن غائبون في مرتبة دون مرتبة، غائبون عن أفراد دون أفراد. هنا لما نقول أن الإمام الحج عليه السلام غائب، ما معنى الغيبة؟ الغيبة هي الغيبة النسبية، غائب نسبيا متواري في عنوانه وهويته عن العيون، ولكنه حاضر بأدواره وفاعل بإمامته. يشهد البشرية، يأنس لأنس شيعته، يألم لألمهم، يدبر في المواضع الحساسة يدبر المؤمنين كما سوف يتبين إن شاء الله. وهناك قضايا إذا ركز عليها المؤمن كما يقول أحد كبار علمائنا، قضايا إذا ركز عليها المؤمن صار محط نظر الإمام الحجة سلام الله عليه، ومحط عنايته، منها مصيبة الحسين، لأنه الذي يأخذ بثارات الحسين. أليس هو الذي يقف على قبره ويستخرج شيئا من على صدره وينادي أيها الناس ما ذنب هذا الطفل الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ ما ارتفعت صيحة في خيام الحسين كما ارتفعت يوم أن رجع الحسين بالرضيع مذبوحا؟ يقال أرادوا أن يمثلوا حادثة ذبح الرضيع، كلما عرضوا على أحد أن يمثل دور حرملة ما استطاع. جاءوا برجل هندوسي أعطوه سهما وقوسا وسدد السهم نحو رضيع، لحظات وإذا قد رمى السهم وذهب واعتنق ذلك الرضيع. لكن حرمل يقول: ما رق قلبي للرضيع وأنا أراه يلوك بلسانه. ما رق قلبي له وأنا أرميك بذلك السهم. ما رق قلبي له يوم أن ذبحته. ساعد الله قلب الحسين، وقف يستغيث ينادي: ألا من داب يدب عنا؟ فارتفعت الصيحة من الخيام، رجع إلى أخته زينب: أخي زينب لم هذا البكاء؟ أخي لا تشمتي بي الأعداء. قالت: أبا عبد الله، لما استغاث، لما ارتفعت أصواته، كان رضيعك مغمض العينين في مهده، وإذا به قد فتح عينه وتمطى في قماطه وضج ضجيجا عاليا حتى وقع على الأرض. فتعالى الضجات النساء لرضيعك يا حسين. أبا عبد الله، ماذا كان يقول رضيعك في بكائه؟ قال: أخي زينب، اعلمي لما استغاث لباني كل مؤمن، لبتني الملائكة، لبتني الجن، لباني من هم في الأصلاب، ولباني رضيعي ونادى لبيك. قالت: أخي، هذا رضيعك ثلاثة أيام لم يذق الماء، مدة طويلة ما ذاق الماء، لعلهم يرحمونه. أخذه الحسين، الرواية تقول: خرج عليهم راجلا لعل الحسين لم يشأ أن يزعج الرضيع، ودعا في القوم يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب. لاحظوه فعليه شبه الغادي، الشفيع لا يكن شافعكم، خصما لكم في النشأتين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه في أوام واضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم. وإذا بالطيف قد خر صريع، يطلب الناصر والمعين من العدا حسين، والطفل من مغدا وقع بين النساء، لبيك نادى والحرم صرخة بولوا، بس سمع صرخة غم رجع يستخبر الحال، انادي تخفوا قلبك وسكتوا على اطفال، يا اختي يا زينب شمتت علينا الملاعب، قالت يا بعد اغل الطفل من سمعنا اخوان، من المغذب روحه يا بعد اغل ولبا، بلشت يرحمون الاعادي دخذ وياك، يبست رشفافه يا خويا وغمض العين، راح بكتاب الله وطفلي يخاطب القول، وبن سعد نادى حرمل القاسي المشوم، ورداغ يم المصحف بمنظر المظلوم، سهم فرا من النحار وين المسلم، بيده رفع طفل لرب العرش شكار، هذا رضيع انذبح، هذا على صدر انذبح طفلي يا مولاي، وسكنة تقل وين ابويا فاضل، انطاها الطفل ومدامعة تجري من العين، منا خذت ودته في الحال لما بالمغد خلت غريق فضل.
دم نوب تشيل ايده تقبلها وتشمه ونوب تقل ليش خويا مغمض العين اما الرباب فالتفتت الى ذلك الرضيع يا ابني بساعة رضي بساعة رضاعك يا ثمر قلبي قلت لك لا تخمش بصدري ولا ترفس برجلك ما قلت لك تقدأ وحتى النفس ما بي ما تردد الأنفاس روحك يا الولد والله عيوني تسجب العبر بالأمغار على الظلاء وعلى الغبرة بالأمغار طفلهم ما لحق ينهز بالأمهاد يا ويلي وفطمة أسهام المني بيت الدعاء مع الربابها والله يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي أنا برباك ساهرت بس هاي ما كانت ببالي أهز المغد والمغد خالي أنا الضايعة من غير يا ابني قلت يا ابني قلت لك لا تصيح امك نحيله ما قلت لك تسكت بهالسكته الطويله ناغي اخيك يا سكينه وحرك له بل شتيفك عيني ومنا نسمعوني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب الشغري